الحرب مستمرة بين إسرائيل وإيران، حرب من نوع آخر بين العسكرية والاستخباراتية، تخلط الأوراق وتعاد الحسابات، وأهمها خريطة الشرق الأوسط الجديدة. لبنان الحر بتغطية مباشرة لأبرز المستجدات وباستضافات متنوعة لأبرز التحليلات. في هذه الحلقة نستضيف القسم الأول الكاتب والمحلل السياسي نجم الهاشم لنقرأ في توقيت وأهداف اندلاع الاشتباكات بين إسرائيل وإيران. أما في القسم الثاني فينضم إلينا الصحفي والمحلل السياسي توني بولس لنتطرق إلى الأجواء الإقليمية، السيناريوهات المحتملة في الأيام المقبلة. ونختم في القسم الأخير مع نائب رئيس التحرير في صحيفة النهار الصحفي والمحلل السياسي نبيل بمنصف لنتحدث عن تأثير الأحداث على الداخل اللبناني. البداية مع الكاتب والمحلل السياسي نجم الهاشم. أهلا وسهلا بك نجم الهاشم.
صباح الخير ريم لك وللمستمعين.
صباح النور استاذ نجم. يعني بهال 15 دقيقة رح نحاول نحن وياك ناخد تحليلك السياسي لتوقيت وأهداف اندلاع الاشتباكات بين إسرائيل وإيران، رح نتطرق لها الزاوية. برأيك شو يلي بيميز هالتصعيد عن المواجهات السابقة بين إيران وإسرائيل؟
هذا التصعيد يبدو أنه تصعيد كبير، يعني كأنه حرب لكي تصل إلى نتيجة محددة. يمكن إسرائيل هي التي وضعت هذا التوقيت، وهي التي اختارت كيف تنهي هذه الحرب. يعني تختلف هذه الحرب التي تدور اليوم عن مواجهات السابقة بأمور كثيرة. يعني أولا المواجهات السابقة التي كانت تحصل كانت مجرد مناوشات محدودة، يعني تحت العملية إسرائيلية ويحت رد إيراني ويحت رد إسرائيلي، وتقف الأمور عند هذا الحد. يعني سبق وحصلت ثلاثة مواجهات تقريبا بين إيران وبين إسرائيل. يعني إسرائيل كانت دائما هي التي تملك زمام المبادرة، يعني كانت تقوم بعمليات اختراق للأمن الإيراني سواء في داخل إيران أو في داخل سوريا أو في داخل لبنان. يعني في سوريا مثلا المواجهة الأولى حصلت عندما تم قصف القنصلية الإيرانية أو مركز تابع للسفارة الإيرانية في سوريا، وقتل عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين. إيران يومها اختارت أن ترد على إسرائيل، ولكن الرد كان محدودا، يعني أرسلت عددا كبيرا من الصواريخ. استطاعت إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أن تتصدى لهذه الصواريخ. الدفعة الأولى من الصواريخ الإيرانية كانت بطيئة.
هل برأيك التوقيت اليوم يعني من بعد هالمناوشات البسيطة، خلينا نحطها بين مزدوجين، مرتبط بتغيرات داخلية بإسرائيل أو بتغيرات داخلية بإيران أم بخطوط دولية أكبر، خصوص اليوم أنه الحديث كله عم بيتم حول أنه لعبة الضغط الدولية مع تأثر المفاوضات النووية لها دور كتير كبير بتفجير الوضع؟
أكيد ما مرتبطة بتغيير داخل إيران ولا بتغيير داخل إسرائيل. هذه الحرب يعني كانت منتظرة، يعني ساعة الصفر كانت مجهولة ولكن الحرب كانت منتظرة. صحيح أنه إيران وإسرائيل لا يملكان حدودا مشتركة، يعني هذه الحرب هي غريبة بعض الشيء عن الحروب التقليدية التي تحصل. هي تحصل بين دولتين لا حدود مشتركة بينهما، ولكن بين إسرائيل وبين إيران خطوط تماس كثيرة. يعني تبدأ من بنية النظامين، تبدأ من استراتيجية كل نظام، وتبدأ من الأزرع التي اخترعتها إيران ودربتها وصلحتها لكي تعوض من خلالها غياب الحدود المشتركة بينها وبين إسرائيل، ولكي تصبح هذه الأزرع على حدود إسرائيل. لذلك إسرائيل منذ أعوام كانت تحضر لمثل هذه الضربة، وبينت هذه المواجهة اللي عم تصير اليوم انه قديش كمية حجم التحضير الاسرائيلي لهذه الحرب، من ناحية التحضير العسكري الاسرائيلي ومن ناحية الاختراق الامني للداخل الايراني ومن خلال تحديد المواقع التي تستهدفها بالقصف. يعني هذه مسألة مش هينة، يعني لما حتى توصل طائرات إسرائيلية إلى أجواء إيران بعد تحضير، وحتى تستطيع أن تقصف داخل إيران بعد تحضير. إذا نتذكر حتى قبل بداية هذا الحرب كان عم نحكى كثير عن قاذفات استراتيجية ستوصلها واشنطن إلى المنطقة، وكان عم نحكى كثير عن حاملات طائرات أرسلتها واشنطن إلى المنطقة، ولكن كان يحكى أيضا عن أسلحة متطورة تنتظرها إسرائيل من واشنطن لكي تتمكن هي بواسطة قواها الذاتية من توجيه مثل هذه الضربة لإيران. لماذا؟ لأن إسرائيل كانت تخشى من مسألتين في إيران، مسألتين تمسك بهما النظام الإيراني، وهما البرنامج النووي الذي أرادت إيران أن تطوره لكي تستطيع أن تمتلك قنبلة نووية ذرية، والبرنامج الثاني هو برنامج الصواريخ البالستية. يعني البرنامجين كانا مشتركين، الصواريخ البعيدة المدى. طبعا إيران كان لديها مشكلة، كيف إذا صنعت قنبلة نووية وأرادت أن تقصف إسرائيل كيف ستقصف إسرائيل؟ ليس لديها قوة طيران قادرة على الوصول إلى إسرائيل، كانت تريد أن تحمل الرؤوس النووية على الصواريخ، لذلك كانت إسرائيل تستهدف البرنامجين الإيرانيين معا. وبالتالي عندما أعلنت وكالة الطاقة الذرية الدولية أن إيران تخطت الحد المرسوم لها في إطار تخصيب اليورانيوم، وأنها باتت أقرب من أي وقت مضى إلى أن تمتلك قنبلة نووية أو أن تحصل على يورانيوم مخصب قادر على إنتاج قنبلة نووية، اتخذت إسرائيل القرار بالبدء بالحرب. ولذلك أعتقد أن هذا القرار هو بحرب واسعة لن ينتهي إلا بتحقيق الأهداف التي وضعتها إسرائيل لهذه الحرب.
بما أنك ذكرت دور واشنطن اليوم، خلينا نحكي شوية عن الدور الأمريكي. يعني طبعا ما في تدخل عسكري واضح، ولكن في مساعدات استخباراتية مثل تمكينهم من صور الأقمار الصناعية، المواقع وغيرها، وتحت حجة طبعا دائما الأمريكان، الحجة هي أنه حماية أمن الأمريكيين في إسرائيل. ولكن هل سيتحول هذا التدخل من تدخل أمني إلى تدخل عسكري؟
غريب الأمر ريم إنه العالم كله كان ينتظر أن تبدأ واشنطن بالحرب. يعني التهديد الذي أطلقه
خصوصا باليوم 61، إنه صرنا باليوم 61 وبانتظار،
وكان هناك تحديد للأمور التي تريدها واشنطن من إيران. يعني فخ المفاوضات كان معلنا، يعني واشنطن طلبت من إيران مسألتين أساسيتين تتعلقان، أول بالبرنامج النووي لكي تكون إيران ملتزمة بأن يكون برنامج نووي سلمي تحت رقابة دولية. أكثر من ذلك ذهبت واشنطن إلى المطالبة بأن تحصل إيران على اليورانيوم المخصب اللازم لها من خارج إيران، بمعنى أن توقف البرنامج التخصيب وأن تحصل على اليورانيوم من دول أخرى، وهذا ما رفضته إيران. الأمر الثاني الذي كانت تريده واشنطن هو وقف عملية صناعة الصواريخ البعيدة المدى التي يمكن أن تصل إلى إسرائيل ويمكن أن تصل أيضا إلى بعض الدول الأوروبية.
نعم، بس سننتقل إلى جديد من قسم الأخبار. نعم،
في الواقع ريم، الجديد هو اعتراض مسيرة إيرانية بأجواء القيصرية حيث منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكانت هذه المسيرة رصدت منذ نحو ربع ساعة وهي عبرت كل أنحاء إسرائيل من الشرق إلى الغرب ووصلت إلى أجواء منزل حيث منزل نتنياهو.
شكرا رانيا. يعني مستجدات على نار حامية، خلينا نقول. نعم أستاذ نجم، كنت عم بتكمل حديثك عن تدخل
نرجع للموضوع التدخل الأمريكي في العالم. كانت أنه تبدأ واشنطن بالدربي، خاصة أكثر من مرة استحضرت حاملات الطائرات وقوة عسكرية كبيرة بحرية، حكي كثيرا عن استخدام قاذفات استراتيجية B-52 F-35 والطائرات الشبح لكي تقوم واشنطن بنفسها بهذه العملية. المفاجئ أن إسرائيل هي التي قامت بهذه العملية. صحيح أن واشنطن تتفرج من خارج المشهد، ولكنها في قلب هذا المشهد الذي أعتقد أنها هي التي حضرت الأرضية اللازمة له، ويمكن أن تكون واشنطن هي التي ستتحكم بالطريقة التي ستنتهي بها هذه العملية العسكرية.
واضح بالمرحلة الأخيرة أنه هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء الحروب، وعنوان المرحلة كان التفاوض. يعني مثلا فينا نشوف بين أوكرانيا وروسيا حتى توقف الحديث بين تايوان والصين، وكأنه عم بخفف الاشتباكات المسلحة. كيف برأيك رح يخفف أو ينهي الاشتباك الحالي بين إسرائيل وإيران؟
لبعض هذا الاشتباك بين إسرائيل وبين إيران هو يحمل أيضا أهداف أمريكية. يعني الأهداف التي تقاتل إسرائيل من أجلها هي أيضا أهداف أمريكية. الصراع الذي انفجر بهذا الشكل بعتقد ما راح ينتهي إلا ما يحقق الأهداف اللي وضعتها إسرائيل. اليوم الرد الإيراني ليس ردا متناسقا مع حجم الضربات العسكرية الإسرائيلية. يعني الأجواء الإيرانية مفتوحة أمام الطائرات الإسرائيلية. إسرائيل تستبيح هذه الأجواء فوق طهران وشرق طهران وغرب طهران، وكل الأجواء الإيرانية لا يوجد أي مقاومة فيها للطائرات الإسرائيلية، تستطيع أن تصل إلى أي هدف تريده داخل إيران، وبالتالي هي التي تتحكم باللعبة العسكرية. الرد الإيراني يحصل من خلال الصواريخ التي
بعده رد خجول. كان في نظرية دائما بتقول أنه إسرائيل وإيران وجهان لعملة واحدة، هل بعد كل الاشتباكات اللي عم بتصير بعدها سائدة هالنظرية؟
هو رد هالنظرية كان صحيحة. يعني إسرائيل شيء وإيران شيء آخر. يعني كان يتم الربط يعني التشبيه بين إيران وإسرائيل على أنهما دولتان دينيتان، ولكن دولة دينية في إيران غير الدولة الدينية في إسرائيل. في إسرائيل ليست الدولة الدينية هي التي تحكم النظام، في إيران الدولة الدينية والأفكار الدينية وولاية الفقيه هي التي تحكم النظام. ولذلك بعتقد النظام الإيراني يواجه اليوم مثيرا صعبا، وهو أمام استحقاق كبير وخيارات أكبر بين أن يحافظ على وجوده كنظام ويتخلى عن برنامجه النووي وعن الصواريخ البالستية وأسرعته خارج إيران، وبين أن يبقى داخل إيران. وأعتقد أن هذا الأمر هو الذي كان مطروحا على النظام الإيراني عندما بدأت المفاوضات بين الرئيس ترامب وبين إيران، بين واشنطن وبين إيران، لكن إيران رفضت أن تلتزم بهذا الصق.
شكرا الصحفي والمحلل السياسي نجم الهاشم على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياهن. طبعا يعني كنا بها 15 دقيقة مع الصحافي نجم الهاشم عم نحكي عن تحليل السياسة لتوقيت وأهداف اندلاع الاشتباكات بين إسرائيل وإيران. وهلأ رح ننتقل إلى القسم الثاني من هالحلقة الاستثنائية مع الصحافي والمحلل السياسي توني بولوس لنشرح سيناريوهات المحتملة بالأيام المقبلة. الصحافي والمحلل السياسي توني بولوس، أهلا وسهلا بك عبر إذاعة لبنان الحر.
يا هلا مرحبا
استاذ توني. رح نحكي نحن وياك بهالمحور من الحلقه عن الاجواء الاقليميه والسيناريوهات المحتمله. طبعا من خلال متابعتك للاجواء الاقليميه بالتحديد، برايك شو السيناريو الاقرب؟ حرب مفتوحه، تصعيد محدود، ام احتواء مشروط؟
يعني خلينا نقول من الواضح نحن دخلنا بمرحله حرب جديه بين اسرائيل وايران، وهي اليوم كل طرف عم بجرب يضرب بأقصى قدراته حتى يحسم المعركة مبكرا، لأنه بهالمرحلة وامتدت الأمور تمتد لفترة طويلة. وعشان هيك عم نشوف احنا الإيرانيين عم بجربوا يردوا بكل القدرات الممكنة بإطلاق الصواريخ اللي هي.
هل برأيك عم بيردوا بكل القدرات الممكنة أو الرد بعده خجول؟
لا بكل تأكيد، يعني الإمكانيات اللي عم بيقدروا فيها ما عم بيأثروا فيها أبدا، لأنه إذا السلاح اللي قادرين يستخدموه خلال الأيام الأولى ممكن ما يقدر يستخدموه لاحقا، لأنه بالوقت ذاته هنا بتلقوا ضربات بإيران والحرب هي بشكل عام عم بتصير على الأرض الإيرانية، إنما ردة الفعل الدفاعية عم بتصير من إيران على إسرائيل. والهدف الأساسي يعني مثل ما بيّن محاولة استهداف مناطق مدنية هي لإثارة الرأي العام داخل إسرائيل ضد الحكومة الإسرائيلية. يعني هذه هي الوسيلة التي تعتمدها إسرائيل، واللي تبين أنه قدرات ما يسمى وحدة السحاب صارت لم يعد موجود،
لأنه بلشوا يمكن بطريقة استراتيجية، بلشوا خلينا نقول أزرع الإيرانيين بالمنطقة ورجعوا انتقلوا إلى إيران.
تماما، يعني إسرائيل اعتمدت هذا السيناريو المعاكس يلي هو أزالة الأزرع بالبداية، يعني من
توصل لرأس المحور،
وصلت اليوم على رأس المحور. وهذا برأيي كمان خطأ استراتيجي كان من محور إيراني انه كان معتقد انه يمكن اذا ساوم على الازرع بيزبط هو بالنتيجه، انه كان شايف حول الحرب، ولكن تبين انه لا، الحرب واصله ومكمله على النظام الايراني. هلا المستقبل للحرب، هون في عنا عده سيناريوهات، واحد منهم انه قد تكون هدف اسرائيل فقط ضرب البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي، هذا الهدف الاساسي، وعندما يتحقق تنتهي هذه الضربة. هذا اول سيناريو. نعم. سيناريو اخر قد يكون يعني استمرار حرب يعني لفتره بهدف يعني تشبه الحروب اللي عملتها اسرائيل، يعني تبدا بقطع الازرع او بحرب الرؤوس، قطع الرؤوس اللي بدي اقول، عبر ضرب القيادات من الصف الاول والثاني والثالث. اللي شفناه بالايام الاولى بيوحي بهيك نوع من الحرب، لانه تم اغتيال جزء كبير من القاده الايرانيه. طبعا حد هالساعة بعد ما تم يعني قتل المرشد او انه محاوله اغتياله، هاي يمكن لظروف معينه وبتتضح لاحقا. واذا فعلا كان في هذا المسار، يعني فعلا في جديه امريكيه واسرائيليه وغربيه للعمل الى تغيير النظام. وهون فينا نقول انه بيكون عم بتحضر نظام بديل، والنظام يعني البديل ربما عم نشوف بعض مؤشراته يلي هن ابنه للمرشد رضا بهلوي، يلي باكثر مكان عم بيكون له ظهور. وايضا اذا بدنا نروح على هذا السيناريو، بكل تاكيد في طرف في 140 مليار دولار لايران محجوزين بالبنوك العالميه، هي ساعتها يفرج عنا لمصلحه النظام الجديد المقبل في ايران. ولكن من المبكر الحديث اذا فعلا رايحين بهذا الاتجاه، ام انه هي الهدف الاساسي من هذه العمليه ضرب البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي والبالستي لايران.
بس الجميع اليوم يتحدث عن شرق اوسط جديد، ما برايك الضربات اليوم هي يعني البدء برسم هذا الشرق الاوسط، او بركي بالاحرى مش بدء، يعني وصلنا للنهايه، خصوصا يعني مع تلقي راس المحور الضرب الكبيره، يعني شو السيناريوهات المحتمله؟
رين برايي انا انه صحيح بنلعب هلا بتقولوا على الفينال المباراه النهائيه اذا بدنا نشبهها، ولكن خلينا نقول انه هيدي الحرب هي لتغيير هذا الشرق الاوسط، الشرق الاوسط القديم ينهار وعم بيلفظ انفاسه الاخيره، فيكون عندنا شرق اوسط جديد بلش يبين فجره. وهذا الشرق الاوسط الجديد بكل تاكيد بدون الخطر الايراني، وعم بيتم ضرب كل امكانيه لحتى ايران ترجع تشتغل او تعيش فوضى في مثل ما كان صاير بالسابق، لانه الشرق الاوسط القديم الغير مأسوف عليه كانت تهيمن على ايران، وصلت تقريبا بتقول انه هي مسيطره على جزء كبير منه، وانه تمتلك اربع عواصم عربيه. ونتذكر كلنا قاسم سليماني اللي تحضر حتى بلبنان وقال عنده صار 73 نائب بالمجلس النيابي اللبناني، يعني محاولة إشارة أنه هذا لم يتم السيطرة فقط على الحكم، إنما الشعب بهذه الدول صار مؤيد للسياسة الإيرانية. هذا اللي كان عم جاي بقوله قاسم سليماني. الشرق الأوسط الجديد طبعا عم بيرسم مع علمه، اليوم في عنا قوة إسرائيلية، يعني إسرائيل ربما ستكون الشرطة في المنطقة، ولكن نحن منا خايفين من هذا الموضوع، لأنه وراء هذا إذا بدي أقول العنوان الإسرائيلي في عنوان عربي كتير كبير بجسده الدول الخليجية والسعودية ودول الخليج، يلي هنا حيكون القوة الاقتصادية الأساسية في المنطقة. ونحن وقت عم نشوف دونالد ترامب ورئيس الأمريكا والعالم كله عم بيتعاون وعم بيستثمر وعم بيعملوا هالانفتاح الكبير والشراكة مع المملكة العربية السعودية، يعني هذا الدليل أنه أحد ركائز هذه المنطقة ومستقبلها ستكون السعودية، وبالتالي هذا بيطمن وبيريح الدول العربية الأخرى. وهذا هون الدول عليها ترسم كمان دورة بالمرحلة المقبلة، كيف حتكون شريكة بتطلعات شعوب هالمنطقة، تكون إلى دورة وإلى مكانتها، فما تكون عايشة على الهامش. وهذا الخطورة يلي نحن في لبنان عم نواجهها حاليا، لانه يبدو الشرق الاوسط منطلق بشكل سريع كثير اكثر ما احنا متخيلين.
هل برايك دول الخليج رح تبقى على الحياد، ام هناك احتمال لانزلاق اطراف جديده؟
لا، برايي دول الخليج يعني مسارها حددت هويتها بالشرق الاوسط الجديد، يعني هويتها ليست عسكريه ولا امنيه، هويتها استثمار واقتصاد وانفتاح اقتصادي. وبتقديري دول الخليج وقت اللي اعلن الامير محمد بن سلمان عن افتتاح الممر الاقتصادي اللي بيبدا بالهند وبيوسع دول الخليج وبيروح على إسرائيل وأوروبا، يعني عم بيطلع بنحو استقرار وسلام في المنطقة، وعم بيطلع أنه دور دول الخليج في هذه المنطقة هو الاقتصادي وال يعني دور اقتصادي إنمائي.
امبارح قرينا عن بحال استهدف مفاعل بوشهر الإيراني بيهدد بتسميم الملايين وتلوث الماء والهواء وتشويه الأجنة بالخليج، يعني بحسب خبراء الطاقة قالوا أنه الخطر حقيقي وقاتل، برأيك هون شو رح يكون موقف دول الخليج؟
برأيي يعني عم بيتم يعني الإيرانيين عم بيزيدوا بروباغندا إنه حتى يستقطبوا دول الخليج لأنه تتخاف من ما يجري في إيران ويجربوا يوقفوا هذه الحرب، لأنه حتى الساعة إيران لا تمتلك قنبلة ذرية ونووية حتى تعمل هذا التلوث الإشعاعي برأيي. هي عندها مقدمات والمكونات لإقامة القنبلة، وبالتالي مفاعل وشهر لا يتضمن قنبلة نووية، وبالتالي إشعاعات يمكن تكون مضبوطة ضمن إطار معين. وبكل تأكيد اليوم في عنا منظمة دولية للطاقة الذرية، وفي عنا الولايات المتحدة الأمريكية، وكل هالدول عم يعرفوا يتعاملوا بهذا النقاط. فلذلك كان معروض على إيران مسبقا أنه تسلم وتسكك سلميا البرنامج النووي، ولكن هي ما رفضت هذا الموضوع وتخطت المهدة المعطاة اللي كانت 60 يوم، وبالتالي تلقت الضربة الأولى بال 61 يوم. مشان هيك هون أنا برأيي اللي بيها بدي حتم أي سيناريو رايح على إيران هو التالي: إما إيران يعني خلص تنهي هذا البرنامج النووي وبتعلى طاقة المفاوضات بشكل سريع، أو ربما هذا بيدفع الدول الغربية تتجه نحو تغيير النظام، وبالتالي النظام المقبل هو يعمل على إنهاء المشروع النووي
مثل اللي صار بسوريا، يعني تغير جذري. تماما. تحدثت بإحدى أطلالتك الإعلامية عن أن إيران نمر من كرتون، ماذا تقصد؟
يعني 40 سنة و45 سنة حرموا شعوب من الاقتصاد والتنمية والرفاهية، ومن 40 سنة بنيوا منظومات عسكرية بعدة دول عربية منها في لبنان، وهالمنظومات كانت حاملة شعارات تحرير فلسطين وإزالة إسرائيل من الوجود وغيره وغيره وغيره. شفنا نحن ما حصل بهذا المحور من 7 أكتوبر 2023 حتى اليوم، كيف انهار بشكل دراماتيكي، وكيف انهار تبين أنه ليس منه قوة لا عسكرية ولا توازن الرعب ولا أي شيء، تبينوا عبارة عن قوى فقط صوتية، مناظر كرتونية وأنظمة ورقية. هذه الأنظمة فقط طلعت قوية على شعوبها وعلى الشعوب العربية، وقتلت فيهم أكثر بكثير ما يعني ودمرت المناطق العربية. فلذلك هذا طبعا تشبيههم بنمر من كرتون، هذا المشهد الحقيقي، لأن طلعوا فقط يعني
تهويل إعلامي،
تهويل وفقاقية إعلامية أكثر من واقع ميداني على الأرض.
كيف تتوقع أنه تكون النهاية؟ يعني اليوم عم يتصدر السؤال عن احتمال تغيير النظام الإيراني واختيار المرشد الأعلى علي خامنئي، خصوصي يعني اليوم أنه سبق لإسرائيل أنه خرقت خطوط كانت تعتبر حمراء، يعني اختالت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، استهدفت البرنامج النووي الإيراني، في كتير حسابات معقولة تصير. شو كيف برأيك وتحليلك بتنتهي الحرب؟
يعني أول شيء خليني أقول إنه اللي قدر عمل العملية العسكرية باليوم الأول للحرب وقتل قيادات الحرس الثوري الإيراني وعلماء من برنامج النووي الإيراني، كان باستطاعته يقتل المرشد الإيراني بكل رياح. ولكن عدم اغتياله لحد هاللحظة برأيي هي مثل إعطاء ورقة أخيرة أو فرصة أخيرة حتى هو المرشد بنفسه يوقع على إنهاء البرنامج النووي والبرنامج البالستي. وفي حال لم تذهب المظاهرة إلى بهالاتجاه، بأي لحظة ممكن نشوف تصفيته مثل ما تم تصفية حسن نصر الله في لبنان واسماعيل هنية والسنوار وغيره من قيادات المحور الإيراني. وبالتالي أنا أقول إذا تم تصفية المرشد يعني ليس بالضرورة يعني نهاية الحرب، لأنه هناك طعم بيعمل ترتيبات جديدة ويكون في مرشد آخر، ويمكن أن المرشد عم بيتحضر لهذا الدور يكون هو البديل في أي لحظة. ولكن اللي عم نقوله أنه هذه الحرب قد تفتح مجال قدام تحركات في الشارع الإيراني، ونعرف نحن أنه خلال المرحلة الماضية أكثر من مرة جربت الشعب الإيراني يعمل ثورات متعددة، ولكن قمعت بالقوة وضربت على يد الحرس الثوري الإيراني.
ولكن اليوم الوضع غير.
هذا اللي بدي أقوله، أنه اليوم أي تغير في الشارع بيسقط النظام فورا، لأنه قدرة الحرس الثوري تراجعت. يعني حركة مهسا أميني جديدة،
التدخل الخارجي والخريطة الجديدة كله بغير اتجاه،
كله بغير اتجاه تماما. والسردية اللي حتى اللي كانوا هن تحت عنوان أنه لا صوت يعلو على صوت المعركة خلصت، بطلت موجودة، بطل فيهم يستخدموها في الداخل. وبالتالي الشعب الإيراني اليوم قدام فرصة حقيقية للتحرر وخروج من تحت قبضة الحرس الثوري الإيراني.
الصحفي والمحلل السياسي توني بولس، شكرا لكل هالتحليل يلي قدمت لنا إياه، شرح السيناريوهات المحتملة بالأيام المقبلة.
شكرا.
نختم هذه الحلقة الاستثنائية بالقسم الأخير والسؤال الذي يهم لبنان، تأثير الأحداث على الداخل اللبناني. معنا أب رئيس التحرير في صحيفة النهار الصحفي والمحلل السياسي نبيل بومنصف. أهلا وسهلا فيك أستاذ نبيل.
أهلا فيك، شكرا.
كيف اليوم، كيف تقرأ هالتصعيد، تصعيد الإسرائيلي الإيراني من داخل الساحة اللبنانية سياسيا وشعبيا؟
نحن معنيين بالكامل انه نضل مفتحين عيوننا على كل تطور بقى بيصير بهذه الحرب، لانه كنا السباقين من غير شر بتلقي اكلاف محور ممانعه من وراء المغامره الاولى اللي عملها حزب الله بعد ما ساند غزه ودفع ثمنها بشكل خيالي ودفعنا معه كمان. بالتالي كل الهم اليوم انه هاي الحرب اللي هي ضارية جدا وهي ذروة الانفجار الاقليمي اللي بلش ب 7/20/2023 انه ما ترجع تكفي علينا، لانه هالمرة اذا تورطنا عن جديد، اذا ورطنا حزب الله او اي طرف اخر فلسطيني او غير فلسطيني مع اسرائيل، نحن ما بنعرف وين الكلفة اللي رح نصعها.
كيف تقرأ حتى الساعة عدم رد حزب الله أو استعمال مثل ما قالت حجة وحدة الساحات مثل العادة؟
أولا مسار الحرب وقديش هتكون خطيرة على إيران، وعم بي وفي معلو يعني في معطيات نحن ما بنعرفها كتير بس لازم نكون عم نتكهن فيها، قديش بعد في يعني وحدة أمرة ووحدة ارتباط بين إيران والأزرع تبعها بالمنطقة وأول حزب الله، هل يا ترى كان بعد يعني بعد فيها الأمرة وبعد فيها الارتباط القيادي بعد ما منيت إيران بضرب كتير كبير بالمنظومة القيادية عندها، ومعظم المنظومة القيادية العسكرية والحرس الثوري كانوا هني اللي بيديروا كمان أزرع إيران بالمنطقة، فهذا أمر لوجستي كتير أساسي وعسكري كتير مهم. الأمر الثاني حسابات سياسية، هل يا حزب الله، هل يا ترى حزب الله فعلا وصل للاقتناع أنه يكف عن تدخل بالخارج لبنان مثل ما عمل بسوريا مثل ما عمل بمساندة غزة، إجا يعني هل يا ترى نضجت عنده هالفكرة واقتنع فيها نهائيا، سواء بفعل الحسابات العسكرية الكارثية اللي تلقاها أو بفعل أنه خلص أخذ قرار أنه ينضوي بالداخل اللبناني ما بقى يتورط بأمور عسكرية. نحن قدام تجربة حاسمة مع حزب الله، الآن من 4 أيام لليوم المؤشر كتير جيد إنه ما صار شيء من لبنان ولا حدا متوقع إنه يصير شيء من قبل حزب الله حتى الآن. أما أنا فما كتير يعني بسلم إنه هالأمر صار نهائي، أنا ما بعتبره إنه نهائي.
هل بتعتبر إنه صار فيه إلى حد ما بركة فقدوا الثقة عناصر حزب الله هيك كل المسؤولين بالحزب؟
لازم يكون وصل لاقتناع إنه خلص لن ينزلق ولن بأي شكل من الأشكال ولن يتورط بأي شكل من الأشكال بهذه الحرب اللي طاحني جدا لدرجة عم تقلق العالم من انفجار إقليمي أوسع بكتير بعد، وحتى في بعض أصوات بلشت تطلع بأمريكا تحذر الرئيس الأمريكاني من أنه يتورط بحرب يوصل لحرب علنية، فهالقد كبير.
بأسرار صحف اليوم كان في هيك مصادر مقربة من حزب الله بتقول أنه الحزب عم بيتحضر لرد وضرب بحال انخرط حزب الله، شو السيناريوهات المحتملة؟
ما بظن أنه هو عم بيسرب هيك شيء، هذا مش حزب الله، هيدي مركبة. بس مش معنى ذلك عم بقول لك انه انا بعدني حذر جدا جدا، لنشوف بعدنا باول التجربه وبعدنا باول مراحل الحرب، هاي الحرب قد تطول مش بالضروري تخلص بسرعه، وحتى لو خلصت بسرعه المهم انه يقطع الاختبار عن هذا. انا ما في اليوم احصل بالكامل انه حزب الله مش رح يتورط بعد، بعرف انه
طب بحال تورط شو السيناريوهات المحتمله داخليا؟
رأيي تضربنا بشكل هالمرة ما بيقتصر على حزب الله، حيقتصر على الدولة اللبنانية كلها،
انتحار جماعي يعني
كلها كل التبعيات، لأنه في عندك عهد وعندك حكومة وعندك جيش، هالمرة رح يعملوا فينا معنوا ب2006، والدولة اللبنانية مسؤولة مش لحاله، لأنه حزب الله ضربنا معظم وعم يرجع بيضرب، معناتها الدولة اللبنانية مسؤولة، تعالى بيضربونا كلنا.
طب اليوم هل الحكومة اللبنانية قادرة على اتخاذ موقف واضح أو ضبط الساحة؟
أكيد أكيد أكيد، إذا هذه الحكومة مش قادرة تاخذ هيك موقف مين بده ياخذه؟ شو ناقصها قليلة؟ ناقصها شيء تمثيل سياسي؟ ناقصها ظروف خارجية مساعدتها؟ لا أنسى شيء من هالنوع.
شو المطلوب اليوم من الدولة اللبنانية؟
نعم.
شو المطلوب اليوم من الدولة اللبنانية؟
مطلوب الدولة اللبنانية تكون كتير حاسمة وواضحة إنه بمنع أي مغامرة لزج لبنان في هذه في تداعيات هذه الحرب، وتكون شديدة الحسم في الاتجاه نحو برنامج زمني لنزع السلاح. خلص إجا وقته، هيدا بقاش فين يهربوا منه بقى.
استاذ نبيل، اليوم في نقمة خلينا نقول أو تساؤل بالشارع اللبناني، خصوصا من بعد اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالجولاني بالسعودية تحديدا وعدم اجتماعه مع الرئيس اللبناني. أصوات هيك بين خلينا نقول الشعب اللبناني عم بتقول إنه هل سوريا رح تسبق لبنان؟ شو المطلوب اليوم عمليا للاستفادة من هاللحظة لإعادة
ما بدي أنا أقلل من أهمية النقمة هذه، بس هذا بينم عن يعني قلة شوية معرفة. يعني احنا في أولويات عند الدول بالعالم. سوريا بالنسبة لأمريكا كانت أهم من لبنان. يعني افتكرنا حالنا نحن أنه إجت لعنا أورتيغوس مرتين فاينا نحن نمر واحد أمريكا. لا خيي، أحمد الشرع بهمهم أكثر بكثير من لبنان. ليه؟ لأنه سوريا استراتيجيا بتهمهم أكثر، وهني قاعدين بسوريا في عسكر أمريكاني بسوريا ما تنسي يعني. وهلأ الوضع الجيو استراتيجي لسوريا قبل هاي الحرب بين إيران وإسرائيل حاليا كان كتير متقدم بالأولويات، لذلك شافوا مش انه معناتها انه مش عاملين ما بيعني له لبنان، لبنان بمرتبته خير.
ولكن بركي ناطرين شيء من لبنان، لهيك عم بسأل انه شو المطلوب للاستفادة من هاللحظة.
لا بلا، ناطرين شيء من لبنان، وبنفس الوقت عند الامريكان في اولويات متدرجة. نحن مش كتير يعني هالقد متقدمين عندهم، لو بعتونا مفادين بس نحن كتير مشرقين بحالنا، مفتكرين حالنا انه يعني كتير فرضين حالنا على العالم. لا، ما فرضنا حالنا هالقد ولا موقعنا استراتيجي هالقد بعده. كل اللي كان هنوم بالقبل هلا الامريكان ونزع السلاح، صحيح كانت هلا حيقوى اكتر. هذا المطلب حيلح اكتر على الدولة اللبنانية. واهم من هيك اقول لك الانظار علينا انه هل يا ترى حيمرق لبنان من القطوع بدون ما يتورط مرة ولا لا؟
برأيك اليوم الفرصة الدولية المعطاة للبنان من اهتمام دولة، يعني هي فرصة مفتوحة أم رح يسبقنا الوقت؟ ما بقى معنا كتير وقت.
خلاص احنا بعد ما فجر الوضع هلا بين إيران وإسرائيل ماش في شيء مفتوح بقى. خلاص في حرب كتير طاحنة وفي وراها نتائج رح تكون كتير جذرية بالشرق الأوسط كله سوا. ما حدا حيفضلنا بقى أنه ينطرنا يعطينا فرص ومش عارف شو. وأخطر ما في الأمر أنه بيتركونا بعز وبيديروا علينا إسرائيل. ما بدها هالقد معروف يعني، ما في يعني هذه العسل الغليظة المرفوعة بالشرق الأوسط اسمها إسرائيل ما حتوفر حدا، خصوصي بعد حرب مع إيران. يعني
بعد اللي عم يصير اليوم بين إيران وإسرائيل، برأيك هذا الموضوع عم بيأخر الاتفاقيات الإبراهيمية أو بالعكس عم بيسرعها بحجة الخوف أو التخويف؟
ما أنا كتير لا مستعجة حتكون هالمسألة، لأنه أنت حتكون قدام مشهد إقليمي مختلف عن السابق. مسألة الاتفاقات الإبراهيمية ما عادت القصة الملحة الأولوية بالتطبيع بين إسرائيل والدول العربية. راح نشوف المشهد الجيوسياسي بالمنطقة كله من هون لإيران، يعني قدام انقلاب فظيع حسب نتيجة الحرب، سواء انتهت بحسم عسكري ضد إيران أو انتهت بتسوية مع إيران. بالحالتين في حيكون في نتائج مختلفة جدا عن السابق.
شايف نتائج إيجابية؟
بعد بكير إنه نستخلص الأبر سواء بالاتفاقات الإبراهيمية أو غيرها، بكير بعد.
هل برأيك واصل لبنان لإمضاء اتفاقية سلام مع إسرائيل؟ وبعدك شايفها بعيدة؟
كتير يعني مبكر حيكون. نحن آخر ناس كان يقولوا بنعمل، بس إنه مش ضروري نكون آخر ناس، يمكن نصير بمعيتهم. بس الوضع يعني موضوع الحدود عندنا، موضوع السلاح، موضوع الأمن يتقدم جدا جدا على مسألة التطبيع. نحن ما فينا نروح على التطبيع عبد ما تنحل مسألة الحدود والنقاط الاحتلال وكل هيدي المسائل. كتير بكير، وبعدين بدك تشوفي نحن بدنا نمشي سوا مع العرب، ما فينا لا نسبقهم ولا نتأخر عنهم.
أستاذ نبيل منصف، هيك قراءة أخيرة إذا بدك، كيف شايف الأمور رايحة؟ شو بتطلب من الدولة اللبنانية؟ كيف نقدر نحيد لبنان؟
كتير بسيطة وبدون تعقيدات. ما بدها هالقد، بدنا الدولة اللبنانية تكون لحالة بهذا المشهد وبس، بس بس باختصار. بس هيدي الدولة تكون لحالة وتكون دولة وبس، نقطة على السطر، ما بدنا أكتر.
كيف شايف الأمور رح تخلص؟ وين رح توصل؟ هو
أنه متأمل أنه تروح على اتجاه إيجابي هالمرة. عندي أمل. نعم.
دائما في أمل. رئيس التحرير بصحيفة النهار الصحفي والمحلل السياسي نبيل بومنصف، شكرا لمشاركتك معنا بالحلقة الاستثنائية. الله يعافيك. كنا بحلقة استثنائية عن الأوضاع وكل شيء عم بيصير اليوم بين إسرائيل وإيران، وضع الإقليمي، شو السيناريوهات المحتملة، وطبعا قراءة بالمشهد اللبناني. شكرا إلي مسيحي عبر الإخراج الإذاعي، طبعا لبنان الحر مكمل معكم بكل هالنقل المباشر وكل التحليلات المرتقبة.